أواخر الشتاء وهو المنتهي إلى فصل الربيع لا تنتعش فيه الشجرة تستعد، أو الطبيعة من جديد تشوفها مثلا تسعد تكون سعيدة الطبيعة. من هنا تقول العرب في أمثالها: من أربع الغيث إذا أنبت الربيع، يعني فصل عطاء بالخير والثمر. ومن هنا يقول الأدباء: يداك يد ربيع الناس فيها، وفي الأخرى الشهور من الحرام. أو يقول المرحوم السيد حيدر الحلي في مطلع قصيدة من أروع قصائده: قد عهدنا الربوع وهي ربيع، أين لا أين أنسها المجموع. يعني يأتي الكلام أنه تضرب الأمثال بهذا الفاصل، وبأن الربيع هو فرصة ذهبية جميلة. من هنا يرد الحديث في الاستفادة من الفرص. شلون؟ كما أن الربيع هو فرصة ذهبية لغرس الشجرة، وإذا فات هذا الفاصل فلا جدوى من الغرس، ولن تعيش الشجرة مثلا التي أو الأشجار التي تزرع في غير فصل في غير فصلها، باعتبار عيدها موسمها عيد الشجرة موسم الربيع. كذلك بالنسبة إلى عمر الإنسان، فهناك فصول في سن الإنسان يمر فيها. يمر الإنسان بفصول عديدة في حياته، لكن ربيع فصول حياة الإنسان، ربيع عمر الإنسان، هو دور الشباب. هذه فترة فورة العواطف، سلطة العضلات، قوة الذاكرة، النشاط عموما. ولهذا يقول الحديث: إن لله ملكا ينادي كل يوم بين السماء والأرض: يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا، ويا أبناء الثلاثين لا تقصروا في طاعة ربكم، ويا أبناء الأربعين أتاكم النذير. هذه أجمل الفرص، أجمل المقاطع في عمر الإنسان، هذه بين العشرين وبين الأربعين. شوف، هذه الفرص الذهبية أو ربيع عمر الإنسان. فإذا انتهت وبلغ الأربعين عليه أن يستعد للنزول. شوف، ويا أبناء الأربعين، شي يقول الملك: أتاكم النذير. ما معنى النذير؟ النذير هي الشجرة البيضاء التي نعم تلوح للإنسان بين شعر رأسه أو شعر وجهه. هذه سموها نذير، إنذار. بعض الأشخاص مطلوب للبنك، فإذا ما أدد القسط يأتيه إنذار، يسموه إخطار، إنذار، نذير. كذلك هذا الملك يقول: يا أبناء الأربعين أتاكم النذير. ما معنى النذير؟ هو إعلام الإنسان بأن أجمل الفرص من حياته ختمت، انتهت، وعليه أن يستعد للنزول. الأديب يقول في هذا النذير: هلال الشيب نادى في المفارق، يحي على الذهاب وأنت غارق. أحد العلماء اتخطى، دخل المرحوم السيد عباس شبر رضوان الله تعالى عليه من العلماء النجف، دخل على الحلاق كالعادة، معتاد عند حلاق دائما، معميلة احنا نسميه، فشاهد الحلاق شعرة بيضاء في وجهه، فضحك الحلاق وهو يقول: مولانا أرى شعر بيضاء برأسك. فرد عليه المرحوم السيد عباس شبر، وكان أديبا ماهرا مرحا، رد عليه قال للحلاق: في رأسك للشيب شرارة، قلت دعها تتلألأ فهي مقياس الحرارة. هذه أعذار، هذه يلتمس الإنسان إلى يسلي بها نفسه. مجنون بني عامر يقول: عيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها عيرت بما هو عار، إن تكن غابت المحاسن مني فالليالي تزينها الأقمار. هذا حكي، هذا كلام. يا أخي دعنا من هذه الأعذار التي نسلي بها قلوبنا: ذهب الشيب بالشباب. العظة والعبرة والإنذار بفوات الفرص، وهذا إيذان ببداية التراجع النزول: ذهب الشيب بالشباب وولى، والقوى أوهنت بضعف أطلى. القمة هي الأربعين، ولذلك يبدأ النزول. هذا الملك يصيح: يا أبناء الخمسين، يا أبناء الستين، يا أبناء السبعين آخر شيء، ويا أبناء الثمانين ماذا أعددتم، أو زرع آن حصاده. زين، الأربع الثمانين زرع آن حصاده، إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. نصف الثمانين الأربعين، إذن الصعود إلى القمة خلص بالأربعين، بدأ من الأربعين التنازل. الأربعين هو الاكتمال، وما يستقر الإنسان على موقع دوام الحال من المحال، إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لا يمر أحدكم يوم القيامة على الصراط حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما ضيعه، وعن ماله فيما أنفقه، وعن وقته فيما صرفه. إذن القيمة والأهمية تبرز في فترة الشباب، وهو ربيع العمر، هذه الفترة الحرجة. لما أقول حرجة ليش؟ لأن الإنسان واقعا فيها يصبح بحرج شديد، يصبح كما يقولون بين السندان والمطرقة، فمن جهة تصرخ به الغرائز والمشتهيات حتى يمكن أن تصرعه، يعني توقعه. هذه فورة الغرائز. السيد بحر العلوم رضوان الله عليه يقول: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ يعني فرص هذه خداعة للإنسان. هذه فترة ربيع العمر الإنسان يكون بيها بين ضغط الغرائز وصرخة العقل أو تأثير الفطرة، وهنا بؤرة الامتحان الصعب، والصعوبة القصوى تكمن في شنو؟ التنكر للذات، التنكر للنزوات، سحق المشتهيات. ولذلك احنا نشاهد الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في دعائه بأبيه وأمي يقول واضع يده على لحيته الكريمة ويخاطب نفسه، لأن النفس على أي حال قوية في إلحاح المشتهيات الغرائز، حينما تصرخ تبهذل للإنسان إذا ما عنده مثلا مناعة قوية وما عنده استعداد يروح يضيع. هذا الربيع يتلف عليه ويخسر ربيع العمر. فالإمام نشاهد كيف يكبح جماح هذه النفس، يقول يا نفس، يخاطب نفسه. وطبعا يعلمنا الإمام معصوم لا يعاني من هذا الشيء الذي قلناه، لكن يعلمنا يا نفس حتام إلى الدنيا سكونك وإلى عمارتها ركونك، أما اعتبرت بمن مضى من أسلافك ومن وارته الأرض من آلافك أو من ألافك، ونقل إلى الثرى من أقرانك، ومن فجعت به من إخوانك، فإلى ما على الدنيا إقبالك وبشهواتها اشتغالك، أبعد اقتراب الأربعين تربص وشيب قذال ما هنالك ذاعر. يشير الإمام سلام الله عليه إلى أن الأربعين اقتربت، والفرص أو ربيع العمر قد آذن على الزوال. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يهيب بضمير الإنسان، لا تؤخر عملك لغد، لا تتسامح، لا تتماهل، لا تتسامح في التعامل مع الفرص، هذه فرص استفيد منها، بكر على صيدك فالوقت فرص، ولا تكن في أخريات من قنص. يقول الإمام سلام الله عليه لا تؤخر عملك لغد فإن لغد شغله، إنما فإن لغد شغله، إنما دنياك يوم واحد، فإذا يومك ولى لم يعد، كن لما قدمته مغتنما، لا تؤخر عمل اليوم لغد. رحم الله المرحوم البهائي رضوان الله عليه يقول يا منقذ العمر، يا منفذ العمر في عصيان خالقه، أفق فإنك من خمر الهوى ثمل. ها، يا منفذ العمر، نفذ عمرك صرف بالعصيان. يا منفذ العمر في عصيان خالقه، أفق فإنك من خمر الهوى ثمل. ثم يقول أنفاس نفسك أثمان الحياة، كل يوم كل مطلع شمس هذه فرصة ذهبية. أنفاس نفسك أثمان الحياة، فهل تشري به لهبا بالحشر يشتعل، ما عذر من بلغ العشرين أن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا. وهنا أروي حديثا للإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول الإمام بأبيه وأمي إن لكل إنسان في كل يوم ثلاث مصائب لا يشعر بها. عجيب، مصائب ما يشعر بها. شنو هذه المصائب؟ يقول الإمام سلام الله عليه أولها إذا نقص من ماله درهم يحزن، وفي كل يوم ينقص من عمره قسط فلا يحزن. هذا التقويم خليه أحيانا في غرفنا، في كل يوم نشلع ورقة. ما معنى نشلع ورقة؟ يعني مقطع من العمر راح، يوم كامل راحت. شحكيت بيها، شعملت بيها، شأخذت، شأعطيت، شضحكت، شبكيت، المن أرضيت، مخلوق، خالق، هذا راح. على أي حال، الإمام زين العابدين يقول في كل يوم للإنسان ثلاث مصائب لا يشعر بها، فإذا نقص من ماله درهم يحزن، راح قسط من المال، ولكنه يفقد كل يوم قسطا من عمره فلا يحزن. ثانيا، المصيبة الثانية شنو؟ في كل يوم يقترب من الموت والموت يدنو إليه وهو لا يشعر بذلك. أحيانا إحنا واحد يسأل الثاني كم سنة عمرك؟ هذا مو صحيح. لا، العرب لما واحد يسألوه يردون يعرفون سنه، يسألوه كم مضى من عمرك، هذا السؤال الصحيح، كم مضى من عمرك، فيقول مضى مثلا 30 عاما، مضى 40 عاما. المصيبة الثانية يقول الإمام في كل يوم يقترب من الموت والموت يدنو إليه وهو لا يشعر. الآمال مخليته في سكرة، في لهو. المصيبة الثالثة يقول الإمام زين العابدين يقترب من الموت، في كل يوم الإنسان يقترب من الموت والموت يقترب منه وهو لا يعلم بأن مصيره الجنة أم إلى النار. تأمل. إذن هذه كلها الإشارات، الشواهد، الأحاديث، كلها دعوة للإنسان وضمير وحديث يستصرخ ضمير الإنسان إلى أن يستفيد من الفرص وأن لا تضيع عليه هذه الفرص الثمينة. ونحن في كل يوم نقترب إلى آجالنا ولا نعلم بأن مصيرنا من أهل النار، من أهل الجنة. لكن طبعا بخصوص من حباهم الله سبحانه وتعالى بولاية أهل البيت، لا شك أن هؤلاء سعداء في الدنيا وفي الآخرة. يعني هذا ضمان، هذا شبه ضمان، شبه ضمان. مواهب الله عندي جاوزت أملي، وليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أقربها، لكن أفضلها عندي وأعظمها ولايتي لأمير المؤمنين علي. أي فوز أعظم من هذا الفوز وهو ولاء أمير المؤمنين؟ أتذكر بالخمسينات جاءوا بأول باب ذهبية لحرم الإمام أمير المؤمنين، رحم الله تلك الأيام، أي والله. ونظمت قصائد، الشعراء اتباروا بقصائد، أول باب ذهبية، باب الأيوان الذهبي، هالباب الموجودة. لكن فازت من بين المقاطع والقصائد هذه المقطوعة للسيد موسى بحر العلوم رضوان الله عليه، تخطر هالأبيات والتي كتبت آنذاك على الباب: أوتيت سؤلك فاستأنف من العمل يا من أتى زائرا قبر الإمام علي. هذا الوصي ولا يخفى له أثر، وكيف يخفى وسر الله فيه جلي؟ كذاك إذ قبره لا ينمحي أبدا، كأنه سرمدي في البقاء أزلي. تقدست بقعة ضمت قرارتها خير الوصيين تالي سيد الرسل، تهفو القلوب إليها غير أن لها من الزحام يد الوفاد لم تصلي. لله كعبة قدس في الغري سعت، لها الملوك على الهامات والمقلي. قامت على بابه تدعو مؤرخة، طبعا يخلي التاريخ، أنا أقول قامت على بابه تدعو، ولهجتها لذنى بباب أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. في الواقع لمن يوالي أهل البيت ويوالي أمير المؤمنين والأئمة آل الرسول وينعكس ولاؤهم على سلوكه، على أفعاله، على كل مفردة من مفردات حياته وحركاته وسكناته، هذا في طليعة السعداء يوم القيامة وفي الدنيا. اللهم اجعلنا ممن ملأت قلوبهم بحب الرسول وأهل بيته. اللهم إنا نتقرب إليك بحبهم والبراءة من أعدائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستفادة من ربيع الزمان وربيع الشهور وربيع العمر، نستفيد من ربيع الفصول، أبداننا تتغذى بجمال الطبيعة، ونستفيد من ربيع الفصول، نزرع الأشجار لتخضر الأرض وتينع، ونستفيد من ربيع العمر، نستغل هذه الفرص الذهبية لنكسب فيها رضا الله سبحانه وتعالى، وتعمر قلوبنا بولاء أهل البيت. نسأل الله سبحانه وتعالى لأمواتنا المغفرة والرضوان، ولنا التوفيق والنجاح في الأمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد حسن الكشميري.
بكوت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ومآربي. شكوت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ومآربي. إلى الواحد البر، إلى الواحد البر الذي فاض نوره وعم الورى طرا بجذل المواهب. مجيري من اليوم المخيف وناصري، وأسمح غفار وأكرم واهب. مجيري، مجيري من اليوم المخيف وناصري، وأسمح غفار وأكرم واهب. فما زال يوليني الجميل، فما زال يوليني الجميل تلطفا، ويدفع عني في صدور النوائب. هو الملك الأعلى، هو الملك الأعلى الذي لا مطالبي هو الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، ونرحب بكم أفضل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجكم حدث وحوار، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، موضوع حلقة هذا اليوم هو لماذا تغضب أمريكا من اتفاق الشراكة الصيني الإيراني؟ كما ذكرنا لكم مستمعين الأفاضل عنوان حلقة هذا اليوم، لماذا تغضب أمريكا من اتفاق الشراكة الصيني الإيراني؟ علق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وثيقة التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين. وقال شمخاني في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن قلق بايدن في محله تماما، لأن ازدهار التعاون الاستراتيجي في الشرق يسرع في أفول أمريكا. وأضاف شمخاني قائلا إن التوقيع على خارطة الطريق للتعاون الاستراتيجي بين إيران والصين جزء من سياسة المقاومة النشطة. ودعا شمخاني إلى عدم اختصار العالم بالغرب وعدم اختصار الغرب بأمريكا المنتهكة للقوانين وكذلك الدول الأوروبية الثلاث الناكثة بالوعد. هذا التصريح يأتي إثر الغضب الأمريكي والذي عبر عنه الرئيس بايدن بالقول إنه يشعر بالقلق منذ عام. وبالطبع تشعر أمريكا بالغضب والقلق على حد سواء من هذا الاتفاق الذي تعتبره خطرا على مصالحها، ويعني باختصار فشلا لحصارها الظالم على إيران. ومع الإعلان عن الاتفاق الاقتصادي الاستراتيجي بين بكين وطهران، شخصت أنظار العالم إلى هذا الاتفاق البالغة قيمته 450 مليار دولار، والذي يعتمد إيران قاعدة مركزية في الخطة الصينية للتجارة العالمية نحو الخليج الفارسي وأفريقيا وأوروبا، ويتضمن منشآت دفاعية وصناعات استراتيجية كصناعة الطائرات ومصافي النفط والسكك الحديد والمستشفيات والجامعات والمجمعات السكنية ومصانع الصلب والحديد والصناعات الاستخراجية للمعادن والمواد الخام. وكانت واشنطن قد أبدت خشيتها من الاتفاق عند إعلام العزم على توقيعه قبل أسابيع، ووصفه الخبراء الأمريكيون بنهاية زمن العقوبات الأمريكية لما يوفره الإيرانيون من سوق للنفط والغاز من خارج نظام العقوبات، بينما عبر خبراء أوروبيون عن خيبتهم من تلكؤ الحكومات الأوروبية في السير بالتفاهمات التي انتقلت إلى عهدة الصين بعدما كان أغلبها محجوزا لشركات أوروبية. فالاتفاق الاستراتيجي الإيراني الصيني هو نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وهو تحد جديد لسياسة واشنطن ولحربها الاقتصادية وإجراءاتها غير القانونية ضد البلدان الأخرى، كما أنه يشكل نواة لتكتلات دولية من أجل سحب البساط من تحت أقدام الاستكبار والقطبية الأحادية للولايات المتحدة الأمريكية، وهو فوق ذلك انتصار لسياسة الجمهورية الإسلامية في إيران، كما هو فشل جديد للحظر الاقتصادي الأمريكي ضد طهران، حيث أثبتت إيران أنها وبهذا التكتيك الجديد قادرة على استخدام الكثير من الأوراق لتحقيق أهدافها بالحرية والكرامة والعزة العزة الحقيقية. وهذا الأمر هو ما أغاض الولايات المتحدة الأمريكية التي أطلقت العنان لإعلامها للحديث المخادع حول هذا الاتفاق، فيما أن الجميع يدرك أن إيران ليست بالبلد الذي يتخذ قراراته تحت ضغط اللحظة وهو أو في ظل ظروف محدودة، بل يتخذها وفقا لرؤية استراتيجية بعيدة المدى تأخذ بعين الاعتبار التطورات الدولية والإقليمية، فهدفها في جميع الحالات تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والمصرفية والنقل والموانئ والبنى التحتية من أجل النهوض بالاقتصاد الإيراني. كما أن هذا الاتفاق استراتيجي وليس كإجراء تكتيكي مؤقت من أجل مواجهة الحظر الأمريكي، بل من أجل إيجاد فضاء ومساحة دولية لتشكيل تكتلات بعيدة عن الهيمنة الأمريكية، وبالتالي هو انتصار إيراني جديد. فبعد أن كان الحديث عن اتفاق استراتيجي بين الصين وإيران مثار تخوف وقلق غربي، أصبح اليوم ترجمة عملية، وتحول الطموح إلى عمل بعد توقيع الاتفاقية التي تعتبر مهمة لتعزيز العلاقات بين الدول المناهضة للسياسات الأمريكية، خاصة وأن الصين تعتبران الخصم الأشد لسياسات واشنطن العدوانية والتوسعية، كما أن بلدين بحجم الصين وإيران سيشكلان قوة اقتصادية ستطيح بكل جبروت أمريكا ومحاولتها لفرض أجنداتها الاقتصادية والسياسية على العالم. إن التوقيع على اتفاقية بهذا الحجم والشمولية هو بمثابة انتصار اقتصادي للبلدين، كما سيؤسس لواقع دولي جديد مختلف تماما عن مخططات ومشاريع أمريكا في العالم. المراقبون يجمعون على أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعني الإعلان رسميا عن فشل الحظر الذي فرضته أمريكا على إيران خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وإحباط سياسة الضغوط القصوى التي مارسها الغرب وأمريكا معا ضد إيران، كما يعني أنه خلافا لمزاعم الغرب على رأسه أمريكا فإنه ما زالت الدول المستقلة والتي تتخذ قراراتها بعيدا عن الهيمنة الأمريكية ترغب بالتعاون والعيش بسلام مع الدول الأخرى بعيدا عن سياسة الإرهاب والترهيب الأمريكية. وبالطبع هذا يعني أيضا أن الكلمة الأخيرة في الاقتصاد العالمي لم تعد للدولار الأمريكي، بل بات من الواضح أن الدولار بات يفقد بريقه وبات يتهاوى بعد تصاعد دور العملات الوطنية الأخرى. كما أن إيران وبعد توجيهات قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي قد اتخذت قرارها بترجمة الاستقلال الاقتصادي بشكل عملي وفعل. الأهم مستمعين الأفاضل أن إيران جسدت التعاون الاقتصادي على المستوى الدولي مع قطب اقتصادي عملاق كالصين، مما ستكون له انعكاسات استراتيجية مهمة على الواقع الاقتصادي لإيران وللمنطقة أيضا، باعتبار أن هذا الاتفاق سيعبد طريق الحرير وسيفتح آفاقا مستقبلية للبلدين، كما سيكون فاتحة لاتفاقيات مهمة ترتبط بمختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية. نعم مستمعينا الأفاضل، نواصل برنامج حدث وحوار وحلقة اليوم لماذا تغضب أمريكا من اتفاق الشراكة الصيني الإيراني. معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كريم العيدان، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذنا العزيز كريم العيدان.
حياكم الله أستاذ حسن بوياب، أهلا وسهلا بك والمستمعيك الأكارم، مرحبا.
أهلا وسهلا يا أستاذنا العزيز،
حياكم الله.
أستاذنا كريم، ما هي طبيعة الاتفاق الاستراتيجي الإيراني الصيني وما هي أهميته ودلالاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل الولوج إلى صلب الموضوع، لا بد أن نقول أنه لم يسر أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين قد اشتد في الآونة الأخيرة، وهذا يمكن رؤيته بوضوح في المعركة التجارية بين البلدين والمعروفة بحرب الجمارك. الولايات المتحدة أدركت منذ سنوات أن النظام العالمي السابق الذي ظهر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والذي سعت فيه أمريكا كقوة عظمى لتغيير جميع العلاقات والمعادلات لمصلحتها آخذ في الانهيار. في غضون ذلك استطاعت الصين أن تثبت نفسها بهدوء كثاني أكبر اقتصاد في العالم من خلال تبني السياسة الاقتصادية الصحيحة، وأصبحت الآن منافسة للهيمنة الاقتصادية الأمريكية، وبالتالي فإن التجارة الخارجية للصين تفوق بالفعل تجارة الولايات المتحدة، وعليه يعتقد العديد من المراقبين أن الصين ستكون بالتأكيد أقوى اقتصاد عالمي بحلول عام 2035. وبالتالي فإن الولايات المتحدة تغتنم كل فرصة لضرب الصين لأنها تأتت على البلطجة واستخدام القوة، لذلك تحاول إبعاد الشركات الصينية عن المنافسة من خلال العقوبات، من خلال الدعاوى القضائية، كما تحاول أمريكا زيادة الضغط السياسي على بكين بشأن قضايا مثل هونغ كونغ، مثل قضية التبت وما إلى آخره. وبالتالي فإن طهران وبكين ومن خلال هذا الاتفاق الاستراتيجي، اتفاق الشراكة، تعملان على تأسيس شراكة استراتيجية واسعة للحد من الضغط الاقتصادي الأمريكي على البلدين. اتفاق من شأنه أيضا أن يخرج إيران من العزلة الاقتصادية الناتجة عن الحظر الأمريكي، ويساعد كذلك الصين على الخروج من الضغوطات الأمريكية. وبالتالي فإن التوقيع على هذه الاتفاقية بين إيران والصين يعني إفشال الحظر الأمريكي على الجمهورية الإسلامية، كما يعني انتصار لمفاهيم السلم على منطق الغطرسة الأمريكية. وبالتالي فإن إيران ومن خلال هذا الاتفاق الاستراتيجي حققت مقولة الاستقلال الاقتصادي، حيث أنه ترجمة لواقع يعني ومطالب الجمهورية الإسلامية، وكذلك يعني ما رسمه الإمام الخمنائي من الاقتصاد المقاوم. يعني هذا اليوم نشهد يعني ترجمة للاقتصاد المقاوم، كما نشهد ترجمة لتوجيهات الإمام الخمنائي في أعياد النوروز هذا العام. وبالتالي فنحن أمام تطورات مهمة تنعكس بلا شك على يعني الكثير من مفاصل الاقتصاد في الجمهورية الإسلامية، كذلك أيضا تنعكس بصورة إيجابية على العملة الوطنية للجمهورية الإسلامية، وإخراج يعني العملات الوطنية الأخرى من هيمنة الدولار، وبالتالي هو إنجاز للمجتمع الدولي، مما يفتح تعاملات مالية جديدة خارج إطار هذه العملة الشيطانية. وبالتالي حقيقة هذا الاتفاق هو مدخل جديد لعناوين جديدة، عناوين تخرج عن الإطار التقليدي وتدخلنا في مرحلة التعدد في القطبية الدولية بعيدا عن القطبية الأحادية للولايات المتحدة الأمريكية التي كانت نتاجا تخريبيا للمجتمع الدولي.
نعم أستاذنا، فإذا كما تفضلت فأن الصين ستصبح أكبر قوة اقتصادية عالمية بحلول 2035، صحيح؟
نعم بلا شك، حقيقة ستكون القوة الأكبر والقوة التي يعتد بها، خاصة وأن الصين الآن لديها علاقات اقتصادية كبيرة مع العديد من الدول.
صحيح.
وهناك يعني مقولة تقول بأن كل الدول التي تقيم علاقات اقتصادية ستكون اقتصادياتها ناجحة.
صحيح.
في المستقبل.
نعم.
كذلك وجدنا يعني هذا التحرك الصيني حقيقة هو بالتالي خدمة للاقتصاد العالمي، لأن الصين حقيقة تتعامل بندية وليس من خلال التسلط الذي تمارسه الولايات المتحدة، كما أن الصين تعطي تحفيزات للاقتصاديات الأخرى العالمية، وهذه التحفيزات حقيقة هي ما تحقق نضوجا ونموا اقتصاديا مهما لكافة دول العالم التي تتعامل مع الصين. ومن خلال كما أن الصين حقيقة تقدم اقتصادا نوعيا من خلال يعني خفض الأسعار ومن خلال قلة التكاليف، وبالتالي فإن أي التعامل مع الصين هو حقيقة خدمة للاقتصاد الوطني، وبالتالي يغلب الواقع المشهود عالميا الصين كقوة اقتصادية صاعدة، وهي الآن تعد يعني القوة الاقتصادية الثانية بعد الولايات المتحدة. والأيام القادمة خصوصا الآن ما نشهده من كساد اقتصادي في الولايات المتحدة وكذلك ابتعاد دول العالم عن التعامل مع الولايات المتحدة، كل ذلك سيؤدي بالولايات المتحدة إلى الخروج من يعني القطبية الأحادية وتحقيق الصين مكاسب يعني اقتصادية كبرى ستكون هي في طليعة الاقتصاد العالمي القادم. نعم.
أستاذ كريم، لماذا وصف الاتفاق الدكتور علي شمخاني بالطبع، لماذا وصفه بأنه جزء من سياسة المقاومة النشطة، وأيضا كيف تفسرون القلق والغضب الأمريكي جراء هذا الاتفاق؟
طبعا بلا شك يعني إيران من خلال الاتفاق الاستراتيجي مع الصين حققت مقولة الاقتصاد أو الاستقرار الاقتصادي، حيث أن ترجمة الاتفاق يعني بالمحصلة أن الحظر الأمريكي الأوروبي بات بلا تأثير وبلا طعم كما يقولون، لأن الجمهورية الإسلامية استطاعت توفير من خلال هذا الاتفاق توفير كل حاجاتها الاقتصادية والتصنيعية مع الصين، كما أن أيضا الجمهورية الإسلامية لا تستخدم يعني وفق هذا الاتفاق عملة الدولار، ما سيعفيها من أي تأثير على عملتها الوطنية التي ستتعافى بفضل هذا الاتفاق، وبالتالي خروج إيران والصين من دائرة هيمنة الدولار هو إنجاز للمجتمع الدولي، مما يفتح المجال لتعاملات مالية جديدة خارج إطار هذه العملة الشيطانية، لأن الإمام الخامنئي تحدث في عدة مناسبات عن الاقتصاد المقاوم، واليوم يأتي هذا الاتفاق كترجمة وكمدخل لاقتصاد عالمي جديد يفقد الاستكبار العالمي الورقة الأخيرة في استحمار الشعوب. أما قضية الغضب الأمريكي، فالغضب الأمريكي من هذا الاتفاق لم يكن وليد اللحظة، بل إن الرئيس الأمريكي الجديد بايدن أكد أنه قلق منه منذ عام، ومنذ ذلك التاريخ دخلت الجهود الأمريكية لمنع إبرام هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق حقيقة سيفقد النفوذ على كل من إيران والصين، وبالتالي يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة. لذلك فإن الأشخاص الذين أرادوا حتى الأمس يعني إيجاد أقصى ضغوطات على الحكومة وعلى الشعب في الجمهورية الإسلامية، اليوم نجدهم يحاولون الدخول من بوابة الإحسان إلى الشعب الإيراني وتقديم النصائح له بأن لا يدخلوا في هذا الاتفاق وأن لا يوقعوا هذا الاتفاق. كذلك فإن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي كان دعا فيها السابق لا تجويع الشعب الإيراني لدفعه إلى الاستسلام، شبه مرارا وتكرارا وثيقة التعاون بين إيران والصين باتفاقية تركمانشاي، وبالتالي فإن دور وسائل الإعلام المعادية الأمريكية والتبعية لها تحاول قدر الأمكان الحيلولة دون إنجاز هذا الاتفاق، بل وتطلق الشائعات ضده وتعتبره وكأنه ضد مصالح الشعب الإيراني وما إلى ذلك من سيمفونية مشروخة عهدناها في هذا الإعلام الأمريكي والإعلام الغربي والإعلام التابع. وبالتالي فإن الولايات المتحدة تخشى أن يعني تكون دولة كالجمهورية الإسلامية تنتصر في هذا التحدي الراهن، وأن تخرج من إطار الحظر لتكون يعني لديها إنجازات كبيرة مع الصين، وبالتالي فإنها ستؤدي إلى تنمية اقتصادها. ومن هنا نجد أن السياسيين يؤكدون بأن إيران تتمتع بثقل ومكانة جيوسياسية والآن جيو اقتصادية عالمية في المنطقة، وبالتالي فإن يعني الدخول مع الصين يعني في هذا الاتفاق الاستراتيجي والشراكة، يرقى إلى قضية يعني التحالف يعني البيني يعني بين الصين وبين الجمهورية الإسلامية، وسيكون لدى الجمهورية الإسلامية المفتاح لدخول عالم المستقبل. ومن هنا نجد هذا الغضب الأمريكي وهذا الغيظ الأمريكي إنما يأتي من أجل يعني الخشية على مصالح الولايات المتحدة اليوم التي تتعرض إلى خطر داهم من خلال هذا الاتفاق الاستراتيجي الذي يعني بأن الدول الأخرى ستحذو حذو الجمهورية الإسلامية، وبالتالي يفقد الولايات المتحدة أي تأثير. لذلك نجدها الآن في حالة هيجان وفي حالة يعني غضب شديد، تفرغ جام غضبها على الشعوب الأخرى من أمثال سوريا وأمثال العراق وأمثال لبنان، وهذا دليل على مدى الضعف يعني الأمريكي.
أستاذ العيدان،
هو الآن في حالة أفول الحضارة الأمريكية أو ما يسمى بالحضارة، هي إنما الآن آفلة لا شك، وإن الانتصار سيكون لشعوب المنطقة ولشعوب العالم بإذن الله.
أستاذنا الكريم، برأيكم ما هي انعكاسات هذا الاتفاق على الوضع الأوروبي وحرمان الشركات الأوروبية من الاستثمارات في إيران، وكذلك ما هي توقعاتكم لمآلاته يعني لمآلات هذا الاتفاق وتأثيراته على مواقف هذه البلدان؟
حقيقة يعني الولايات المتحدة ومن خلال ضغوطاتها وتأثيراتها على الدول الأوروبية يعني أفقدت حقيقة هذه الدول يعني السوق الإيرانية التي تعتبر يعني حقيقة سوق حيوية. من هنا الآن الصين دخلت على الخط، يعني الآن الصين تأخذ مواقع الدول الأوروبية ما قبل يعني الحظر الأمريكي على الجمهورية الإسلامية. يعني كان الأوروبيين يتمتعون بسوق داخل الجمهورية الإسلامية وكانت لديهم شركات استثمار في الجمهورية الإسلامية، ولكن الضغوطات الأمريكية وكذلك أيضا الحظر على الجمهورية الإسلامية أبعدت هذه الدول عن قضية الاستثمار في الجمهورية الإسلامية. من هنا جاء الاتفاق الشراكة الصيني الإيراني ليحل محل هذه الشركات الأوروبية، وبالتالي أوروبا فقدت الكثير من مجالات العمل داخل الجمهورية الإسلامية، مجالات الاستثمار داخل الجمهورية الإسلامية، مما سينعكس سلبا على اقتصادياتها، لأن الجمهورية الإسلامية تعتبر يعني سوق مهمة جدا في العالم، ولديها أيضا استثمارات كبيرة، وأيضا هي تملك يعني التأثير في الاقتصاد العالمي باعتبارها أيضا منطقة حيوية وقريبة على الدول الأوروبية. وإن يعني حقيقة ما جرى لم يكن في صالح هذه البلدان، وبالتالي فإن الولايات المتحدة التي دفعت الدول الأوروبية إلى هذا الطريق المسدود إنما جنت على هذه الدول الأوروبية، كما أن الدول الأوروبية لم يعني تهتم بمصالحها ولم تهتم بالاتفاق النووي الذي كان من المفترض أن تفعله وأن تقدم قنوات مالية للجمهورية الإسلامية من أجل تفعيله ومن أجل إبقائه حيا واقفا على قدميه. أما الآن وبعد أن تم هذا الاتفاق مع الصين فإن هذه الدول فقدت تأثيرها حتى على السياسة في يعني المنطقة وعلى الجمهورية الإسلامية، وبالتالي فإن الجمهورية الإسلامية الآن بدأت تملك أوراق القوة وأوراق الضغط حتى على الجانب الأوروبي الذي بات الآن يحاول إعادة التوازن إلى وضعه بعد أن خرجت الجمهورية الإسلامية عن التأثيرات الاقتصادية.
أحسنتم أستاذنا
الأوروبية.
نعم أستاذنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كريم العيدان، استمعنا إلى آرائكم القيمة جدا، فشكرا وجزيلا لكم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعم مستمعينا الكرام، ننتقل الآن بكم إلى فقرة الرسائل المكتوبة والصوتية التي وصلتنا عبر موقعنا على الواتساب من أصدقاء وهواة برنامج حدث وحوار، حيث يقول الأخ محمد علي الهادي من اليمن إن أمريكا تدرك وترى بأن التعاون الصيني في الشرق الأوسط كابوس ليس في الأحلام وإنما على الواقع السياسي والاقتصادي، والذي سيكون لذلك انعكاسات على المستوى العسكري. أمريكا تخشى أن تخرج من المرجعيات للميدان الدولي، والذي من المؤكد هذا هو المستقبل الموعود للهيمنة الأمريكية التي ستذهب إلى مزبلة التاريخ. نعم، رسالة صوتية أرسلها لنا الأخ أبو هتار من الساحل الغربي من اليمن، حيث نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو هتار من الساحل الغربي لمحافظة الحديدة. هكذا أمريكا دائما وأبدا تغضب عندما يتفق أي دولة مع أي دولة فيها شراكة أمنية واتفاقات أمنية وسياسية وبروتوكولات تهدف إلى مصلحة البلدين وعمق العلاقة بين البلدين وروابط الأخوة بين البلدين. هي تزعل، تريد الأمة بأسرها أن تكون متفرقة، أن يكون الخصام في كل دولة ودولة وفي كل جار مع جار. هذا هو مشروعهم التكفيري. أمريكا هي أمة الإرهاب. أمريكا تسعى لتمزيق العرب والمسلمين وتمزيق الدول الصداقة والصديقة مع الأمة الإسلامية لنكون متفرقين. ليس لنا أي مجال أخوي أو تبادل العلاقات الأخوية والخبرات العسكرية، وهذا ما تطمح إليه. هذه هي تريد أن تهيمن على الشرق الأوسط بكل ما لديها من قوة، سواء هي أو إسرائيل أو بريطانيا أو فرنسا أو أي دولة من هؤلاء الذين يريدون الهيمنة على العرب والمسلمين. ونقول لطهران استمري بالعلاقات مع كل الدول الإسلامية والعربية والأوروبية التي تسعى للأمن والاستقرار في المنطقة وتسعى للخبرات. يجب عليكم أن تضعوا اتفاقيات مع كوريا الشمالية ومع روسيا ومع الصين ومع اليابان ومع كل دولة لها مجال سياسي واسع، وطز في أمريكا تضرب برأسها أرض الحائط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو هتار من الساحل الغربي.
نعم مستمعين الكرام، هذا كان صوت أبو هتار من اليمن. والآن لنا أيضا رسالة صوتية من الزميل السيد ياسر الحسيني من العراق، فلنستمع إليه.
السلام عليكم سيد العزيز والحبيب. من الطبيعي أن تغضب أمريكا من هذه الشراكة، من الطبيعي أن تغضب أمريكا من الجمهورية الإسلامية، وهذا ليس بالأمر الغريب ولا بالجديد. فهي عندما ترى دولة إسلامية وقلعة حصينة ضد مؤامرات الأعداء، قائمة باقتصادها بسياستها المنيعة والمقاومة، قائمة بحدودها المنيعة والمحمية بالله تعالى، هذه الدولة والجمهورية الإسلامية التي قامت على قول رسول الله صلى الله عليه وآله، الدولة التي يحوطها الدين لا تغلب ولن تغلب. فسيد الفاضل، نحن نرى أن هذه الشراكة كان يجب أن يعمل بها منذ أمد بعيد، ولكن الحمد لله قد تم العمل بها وقد أصبحت على أرض الواقع. فهي كسر تام للنفوذ الأمريكي الأحادي القطب في الخليج. إيران استطاعت جر الصين العملاق الآسيوي إلى المياه الدافئة، وبالتالي استطاعت كسر هذا النفوذ الأمريكي والإسرائيلي والأعرابي الخليج الذي سمح لهذا النفوذ أن ينتشر على مياه الخليج الدافئة. بهذه الطريقة استطاعت إيران أن تدير هذا الأمر إدارة سياسية محنكة صحيحة منضبطة بطريقة زرع تحالفات إقليمية كبرى على المدى البعيد. عرفت إيران طريقها أن الشرق هو فيه الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استبشروا بالشرق فإن الشمس من مطلع الشرق، بمعنى الحديث النبوي الكريم. لما نرى أن هذه الكنوز بهؤلاء الناس الذين يديرون هذه الدولة الكريمة فيها سياسيين، وهي جمهورية الإسلامية الإيرانية، سياسيين نزيهين محترمين وطنيين لهم غير على دينهم ومذهبهم وبلادهم، استطاعوا زرع تحالف صحيح منضبط يستطيع كسر هذا الجمود الذي خيم على أمة الإسلام، الذي خيم على أمة العرب، الذي خيم على الخضوع إلى أمريكا، استطاعت الجمهورية الإسلامية بهذه الشراكة فصم هذا المعتقد وفصم وكسر هذا الخوف الذي اعترى الدول الإسلامية من الأمريكان. وإن شاء الله سنرى الخير، كل الخير في هذه الاتفاقية. وبارك الله بكم وشكرا جزيلا.
نعم، شكرا لأحبتنا المستمعين، والآن نذهب معكم إلى فاصل قصير ونعود.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم أحبتنا المستمعين، نرحب بضيفنا التالي الإعلامي والمحلل السياسي حسن هاني زادة معنا. أهلا وسهلا بكم أستاذنا حسن هاني زادة.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين. أهلا وسهلا،
حياكم الله. أستاذنا حسن هاني زادة، برأيكم بالنسبة للاتفاق الاستراتيجي بين إيران والصين، إلى ماذا يؤسس هذا الاتفاق وما هي تداعياته على الاقتصاد العالمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال هذه الاتفاقية الاستراتيجية والشاملة توحي بأن لابد لإيران وللصين أن يجدا طريق للخروج من الجمود الاقتصادي والتي سببها الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على كلا البلدين إيران والصين. هذه الاتفاقية هي خارطة طريق لمستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بين بكين وطهران على المدى العهود القادمة، خاصة وإن إيران والصين تعانيان من العقوبات الجائرة المفروضة للولايات المتحدة. وهذه الاتفاقية سيكون لها تداعيات، وتداعيات إيجابية وأثر إيجابي على سير الأمور، بسبب أن إيران دولة مترامية الأطراف، لها علاقات وطيدة مع دول إقليمية كثيرة، كما أن الصين لديها إمكانيات اقتصادية وأيضا بتقنيات عالية، تستطيع إيران والصين بناء مستقبل اقتصادي يشمل كل دول المنطقة، بحيث أن حسب هذه الاتفاقية المدى البعيد دول أخرى تنضم إلى هذه الاتفاقية، وسيكون هنالك كتلة اقتصادية واسعة و كبيرة لمواجهة التهديدات الخارجية، سواء ضد إيران أو ضد الصين، وفي المستقبل القريب ربما روسيا تنضم إلى هذه الاتفاقية، وسيكون هنالك الابتعاد عن الاعتماد على العملة الأمريكية الدولار، وسيكون هنالك ستكون عملة جديدة تنبثق على الساحة الدولية، والولايات المتحدة ستكون هي الخاسرة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية التي أبرمت بين إيران والصين، ومن هذا المنطلق نرى أن هنالك رد فعل سلبي من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة تجاه هذه الاتفاقية الاستراتيجية.
نعم أستاذ هانيزادة، لماذا يتوقع المراقبون بأن تشن أمريكا حربا إعلامية ضد الاتفاق وأن تسعى لتشويهه وكذلك بث الدولة؟